أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الثالث: ما يثبت به النجاسة. مسألة 416، يقول السيد: تثبت النجاسة بالعلم. هنا السيد الله يحفظه يذكر خمسة أمور تثبت النجاسة من خلالها. الأمر الأول: تثبت النجاسة بالعلم، وهذا واضح أن العلم هو حجة وحجيته ذاتية. حجيته طبعا حجة بمقتضى العقل قبل الشرع، وحجية ذاتية بمعنى أنه لا يمكن التفكيك بين الحجية وبين العلم، أنه يعلم بشيء وليس بحجة، هذا ما يعقل أصلا. نعم، هذا الأمر الأول واضح. وبالاطمئنان، هذا الاطمئنان حجة عقلائية وشرعية في نفس الوقت. الحاصل من المناشئ العقلائية، هنا الحاصل من المناشئ العقلائية حتى يبين أن المدرك مالته أنه هذا الاطمئنان اللي أقصد به، يعني هو الحجة العقلائية، بخلاف الاطمئنان اللي يحصل منيا عادة للوسواسي لكثير الشك، هذا ما يحصل من المناشئ العقلائية. هذا الأمر الثاني وهم واضح. طبعا هذا الاطمئنان حجة قلنا عقلائيا وشرعيا وما بأي كلام ومن الواضحات. ثلاثة: وبشهادة العدلين، وهذا حجية البينة، تسمى بحجية البينة، شاهدان عدلان. ذكرت عدة أدلة لكون شهادة العدلين حجة: الإجماع، الأولوية القطعية المستفادة من حجية قوليهما في موارد الخصومات. موارد الخصومات، نعم، الأولوية أولى يكون. ثلاثة: والمهم، النصوص متعددة، صفحة 318 جزء الثالث المباني، تبين ثبوت الحجة بشهادة العدلين. بس يقول السيد فقط، يقول: بشرط أن يكون مورد الشهادة، نعم، نفس السبب. خو مو واحد عادل يقول هذا هنا أكو بول والثاني يقول هنا مني، هذا مو نفس السبب. بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب حتى يصدق أنه شهادة عدلين على شيء واحد. زين، وإلا ذا واحد يقول هنا بول والثاني يقول هنا مقدم، هذا مو نفس السبب. وهكذا بعد: وبإخبار ذي اليد. إخبار ذي اليد أنه عدة أدلة يستدل بها على أن إخبار ذي اليد، مثلا واحد يقول أنا هاي ملابسي متنجسة، هذا حتى لو كان موثق، حتى لو كان فاسق. ليش؟ لأن إخبار ذي اليد، وإخبار ذي اليد عنوان خاص. زين، وأنه يثبت من خلال إخباره تثبت النجاسة، عدة أدلة السيرة بدعوى أنها جارية على معرفة حال الأشياء من أخبار المتولي عليها، لأنه أعرب من غيره، وهذه السيرة منضات من الشرع. بالإضافة للنصوص، صفحة 322 الجزء الثالث المباني. هذا الأمر الثالث. وفي الأمر اللي صار جذنه لحد الآن أربعة: العلم، الاطمئنان، البينة، شهادة العدلين، إخبار ذي اليدين، أربعة، خمسة. وفي ثبوتها، ثبوت النجاسة بإخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة، طبعا العدل الواحد يختلف عن الثقة، الثقة هو الذي لا يكذب، قد يكون فاسق، قد يكون يلعب في المحرمات، يترك الواجبات لكنه لا يكذب، هذا يسموه ثقة. العدل لا، مستقيم على الجادة الشرعية، جادة الشرعية مقدسة. العدل أخص، أخاص، لأنه مو بس لا يكذب، لا يفعل الحرام ولا يترك الواجب من حيث القيود. زين، إشكال السيد عنده إشكال: ما لم يوجب الاطمئنان. طبعا إذا أوجب الاطمئنان من راح للأمر الثاني، العلم والاطمئنان، مو ما لم يوجب الاطمئنان. أما مع وجوب الاطمئنان فهذا راح يرجع للاطمئنان. أما مع عدم وجوب الاطمئنان، هل كفاية خبر الثقة أو العادل في إثبات الموضوعات ومنها النجاسة؟ النجاسة هم من الموضوعات. خبر الثقة حجة في الأحكام، والدليل على ذلك السيرة، واحنا كلامنا مو بالاحكام، كلامنا بالموضوع، النجاسه موضوع. وقد قيل انه في هذا المقام الكلام هو الكلام، يعني كما ان خبر الثقه حجه في الاحكام، كذلك هو حجه في الموضوعات، اي ان السيره دليل على حجيه خبر الثقه في الموضوع، هذا راي طبعا المشهور تقريبا، الا فيما قام الدليل على التقييد. زين، بعض الامور تقييد مثل الزنا هذا يراد 4 شهود، مثل امور اخرى يراد لها شاهدين او 3 او كذا او 2 وهكذا. زين، على التقييد، وعليه على هذا الكلام الذي يقول بكفايه خبر الثقه او كفايه العدل الواحد او الثقه، بعد ما يحتاج الى بينه. زين، فلا نعتبر التعدد في الشاهد ولا نعتبر العداله، لانه كما ان الثقه حجه في الاحكام اثبتنا انه حجه في الموضوعات، وبالتالي بعد ما نحتاج العداله ولا نحتاج الى التعدد، بل ولا نحتاج الى الوثوق وهو الاطمئنان. هذا هو راي كثير لعله او بعض الفقهاء لم يكن المشهور. السيد الله حفظه لم يجزم بهذه السيره في العدل الواحد فضلا عن كونه ثقه، فلهذا عد هذا السيد الله حفظه مبنى في ثبوت الموضوعات. السيد الله حفظه عند احتياط وجوبي لا يثبت الموضوع بإخبار العدل الواحد فضلا عن كونه ثقه. هذا مو بس هنا، مو بس بالنجاسه، راح نلقاها بالجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث بالرساله العمليه كلها. اثبات الموضوعات لا يكون، هذا مبنى خاص، مبنى اصولي. ثبوت الموضوع لا بد من بينه، هل يكفي خبر الثقه؟ زين، البعض يقول نعم، وشنو دليله؟ ان السيره كما تدل على ان خبر الثقه حجه في الحكام يكون حجه في الموضوعات. السيد ما يجازم بهذه السيره، فلهذا قال احتياط وجوبي. نعم، هاي المساله 416 بينا ان 5 موارد، المورد الخامس السيد يستشكل به. المساله الاخرى 417 يقول السيد ما يؤخذ من ايدي الكافرين المحكومين بالنجاسه. هسه منو حسب راي السيد المحكوم بالنجاسه؟ الكافر غير الكتاب احتياط وجوبي، وكذلك الناصبي. زين، نجس، نعم، وكذلك بعض الخوارج. زين، فنقول هنا انه اما الكافر الكتابي هذا مو نجس السيد عند الله حفظه. نعم، ما يؤخذ من ايدي الكافرين المحكومين بالنجاسه. زين، هذا كافر غير كتابي، عنده خبزه بيده، خبز يبيع، خبز عنده، خبز زيت يبيع، عسل ونحوها من الماعات والجامدات، شنو نحكم عليه؟ نحكم عليه بالطهارة. ليش؟ لأن قاعدة الطهارة محكمة، كل شيء لك طاهر ما لم تعلم شنو بتنجسه أو بنجاسته، بالتالي أنا هذا ما أعلم. زين، بل حتى لو أظن، الظن لا يغني من الحق شيئا. زين، إلا أن يعلم بمباشرتهم، مباشرة من الكافر النجس له علما للزيت أو الخبز أو العسل، زين، أو الماعات والجامدات بالرطوبة المصرية. أي نعم، هاي ملاقات الرطوبة المصرية تقدم البارحة في مسألة 410، وكذلك المسألة التي بعدها أنها الملاقات مع السرايا المصرية الرطوبة المصرية يتنجس، وكذلك ثيابهم وأوانيهم. شنو يعني؟ يعني الاخذ من عند قميصه دشداشته عرق شينه يحكم بالطهاره، اواني الماعين صينيه كذا، هذا كله يحكم بالطهاره، ما لم يعلم مباشرتهم. مباشرتهم شو معناها؟ يعني ايده جسمه لاقى الاناء، مو لابس كف ولا الاناء لا باشر ثوبه، هاي مو مباشره، مباشره على بدنهم. زين، فيباشر ثوبه، يباشر بدنه مع الرطوبه المصريه، نقول نعم تنجس، وكذلك الاواني. ثم يقول السيد والظن بالنجاسه لا عبره به، ولا عبره بالظن. ليش؟ الظن ليس بحجه. نعم، الظن لا يغني من الحق شيئا ما لم يدل عليه الدليل، وهنا ماكو دليل، والروايات تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم، هنا لم يحصل عندي عليه الظن، ظن بالنجاسه. هاتان المسالتان المرتبطتان في الفصل الثالث ما يثبت به النجاسة. فصل الرابع، نجاسة بدن المصلي وثيابه. يقول السيد مسألة 418، طبعا هو هذا الفصل الرابع عنوانه هكذا، نجاسة بدن المصلي وثيابه. لكن في الواقع عندما ندخل في المساء نجد أن الكلام أوسع من ذلك. السيد الله حفظه ما يتكلم بس بنجاسة البدن والثياب، بل سيتكلم في مسجد يعني مسجد الجبهة للصلاة. زين، مسجد الجبهة أيضا وياه. اي بعد بما نتكلم، اي كله بالثوب وهذا يعني، اي ها هي. زين، يقول السيد: يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، اطلاق الادلة طبعا، وكذلك في اجزائها المنسية. ليش اجزاء المنسية؟ هاي ذكرناها احنا وين؟ بالنسبة للحدث الاصغر او الجنابة، قلنا تشترط ان يكون الانسان طاهر من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر، بالحيض، بالجنابة، وذكرنا بالصلاة، قلنا للصلاة، واجزاء المنسية. ليش الاجزاء المنسية هناك قلنا؟ قلنا لان الجزء المنسي هو جزء ولا فرق بين جزء وجزء اخر. نعم، هذا الجزء تغير مكانه بسبب ظرف مر به المكلف، نسي السجدة واحدة من الركعة الأولى أو سجدة واحدة من الركعة الثانية، نقول له اقضيها ورا الصلاة. فشروط السجدة أثناء الصلاة نفس شروط السجدة عند قضائها. نعم، فلهذا هذا طبعا المستند الأول، والمستند الثاني الإجماع. إذن يشترط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، قلنا أطلق الأدلة، أجزاء المنسية ذكرنا المستند، ماذا يشترط؟ طهارة بدن المصلي وتوابعه. هذا الأمر الأول، طهارة بدن المصلي، اثنين، وتوابع البدن، اثنين، زين، ثلاثة، وطهارة ثيابه. أما طهارة بدن المصلي هذا من الواضحات التي لا تقبل الشك، زائد نصوص صفحة 324، زين، للجزء الثالث المباني. أما توابعه يعني يكون بدن المصلي طاهر، وكذلك توابع من شعره وظفره ونحوهما بلا خلاف. زاد العرف يفهم من اشتراط طهارة البدن في الصلاة اشتراطها في المذكورات أيضا، يعني مو بس جسمه واللحم والشحم والخارج، لا، حتى شعره وظفره وهكذا. بعد وطهارة ثيابه، طهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره. هذا هو الاتفاق، اتفاق على أنه لابد أن تكون الثياب طاهرة كما في البدن، ما عدا ابن جنيد عند كلام، بالإضافة للنصوص صفحة 326، الجزء الثالث المباني. يقول السيد: طهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغير الساتير، ادعي الإجماع، أطلاق النصوص المانعة أيضا، أطلاقها لا تفرق بين الساتر وغيره. تدري إحنا الساتر للعورة قد يكون يكفي بس الشورت، وإذا ماكو شورت السروال، زين، أما القميص، أما السترة او الدشداش اللي تكون فوق السروال، هاي مو ساتر العوره، فهل يشترط طهارتها؟ قال: اطلاق النصوص ايضا يشترط طهارتها، الا ما لا تتم الصلاه فيه، مثل هناك راح نذكر ان شاء الله، يجينا هذا بالمعفو عنه في الصلاه، سياتي ان شاء الله، مثل الجورب، مثل القلنسوه، مثل وهكذا كما سياتي، هذا بعد استثناء واضح بحسب الروايات. اذا يشترط في صحه الصلاه طهاره البدن وتوابع البدن، وذكرنا الأدلة، طهارة الثياب ولا فرق بين الساتر وغيره، وذكرنا الأدلة، قلنا إلا ما لا تتم به الصلاة، هذا يجينا إن شاء الله. بعد وبعد يشترط في صحة الصلاة، بعدين شو يقول؟ يقول: والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. يعني يشترط فيه طهارة البدن وطهارة الثياب، زين، وتوابعه وكذا في ذلك، على تفصيل مذكور في محله. وين في محله؟ في مناسك الحج، في شرائط الطواف، الشرط الثالث، مسألة 297 إلى 300. هناك طبعا أكو تفصيل، زين، أكو يعني هو هناك بالطواف يقولون أكو في شروط، من ضمن الشروط طهارة البدن والثياب، زين، وأنه هناك المعفو عنه بالصلاة هم يعفو عنه بالطواف، أكو كلام وأدلة وخلاف، هذا كله هناك مذكور في مناسك الحج. زين، إذا إحنا ليش عندما تشترطون طهارة البدن والثياب، وين هذا؟ في الصلاة وفي الطواف، هذان أمران. بس بالنسبة للصلاة نشترط طهارة البدن وطهارة الثياب وكذلك الطواف، بالإضافة أنه الصلاة مو نشترط فقط طهارة البدن والثياب، سيأتي إن شاء الله في مسألة 420، نشترط بعد شيء آخر، طهارة مسجد الجبهة، هذا يجينا إن شاء الله. يقول السيد مثلا 419: الغطاء الذي، نعم الغطاء أو قبل الغطاء. هذا الطواف الواجب والمندوب كالصلاة. زين، هناك عندنا روايات تقول الطواف صلاة كما في النصوص. زين، وكذلك هناك أدلة وكلام، هناك نقاش. المهم هذا يكفينا. زين، الغطاء الذي يتغطى به المصلي مضطجعا. مو هذا مرات الإنسان تكون وظيفته يصلي مضطجعا، ما يقدر يصلي وهو جالس ولا يقدر يصلي وهو واقف. زين، إن كان متدثرا به، يعني مثل البطانية، اللحاف. زين، بحيث يصدق عرفا أنه لباسه، أنه لباسه، وجب أن يكون طاهرا. بطانية، اللحاف، وكان مثلا الهيئة مال التدثر مالته صار مثل كان يكون مثلا هو عاري أو مو عاري، لكن لابسها ايش يعني، متدثر بيها كملابس، يصدق عرفا انه شنو، انه هذا لباسه، ملابسه. اذا كان ملابسه تاتي ادله، ادله اشتراط الطهاره في الملابس، وهذا من ضمن الملابس، فيشترط طهاره مثلا البطانيه او الشرشف او اللحاف وهكذا. والا شنو، الا اذا ما يصدق عرفا، مجرد هو مغطى به، مغطيه، هذا ما يصدق لباس، يصدق غطاء، نقول نعم لا يشترط، لأنه لعدم صدق اللباس. ودلت الأدلة في الطهارة أن تكون في الملابس وفي البدن وفي مزيد الجبهة لا أكثر، وإلا فلا دليل على طهارة غير اللباس والبدن ومزيد الجبهة طبعا كما سيأتي. جيد، مسألة 420. السيد يقول: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود. إذن تبين الطهارة اللي يشرط في الصلاة مو فقط في البدن والملابس، لا، أكو بعد أمر آخر، مسجد الجبهة. هنا يوجد كلام وأقوال ثلاثة: أنه طهارة مكان المصلي، هل هي شرط أو لا؟ هل يشترط في مكان المصلي أن يكون طاهر؟ هنا ثلاث آراء. رأي المشهور يقول: لا يشترط في مكان المصلي أن يكون طاهرا إلا محل السجود، وأدلتهم نصوص، هو قول المشهور، صفحة 328 الجزء الثالث المباني إلى صفحة 331، نصوص متعددة. طهارة أنه محل السجود فقط هو الذي يشترط فيه الطهارة دون البقية، يعني دون موضع اليدين، دون موضع الركبتين، دون موضع القدمين. زين، هذا هو رأي المشهور. وهناك رأي للحلبي منسوب إليه أنه يشترط طهارة المواضع السبعة اللي ذكرناها الآن. أو دليل شنو؟ دليله عدة أدلة. ذهب أنه هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم النجاسة. مساجدكم، ففهم من المساجد يعني شنو، المواضع السبعة. زين، باعتبار قال أن الجمع المضاف يفيد العموم. مساجدكم، مساجد جمع مضاف إن من كم، فلا بد من رعاية هذا الشرط في جميع مساقط السجدة. ويرده أولا هذه الرواية والسند ضعيف. اثنين، لا يبعد أن يكون المراد من المساجد المعابد، المساجد يعني المكان اللي مساجد يعني معابد. زين، والرأي الثالث ما نسب للسيد المرتضى: اشترط الطهارة في مطلق مكان المصلي، يعني المساجد السبعة وغيرها، كل مكان المصلي. وعنده نصوص طبعا، استدل بنصوص صفحة 333. نعم، ولكنها معارضة بنصوص أخرى اللي تقول مسجد الجبهة ويقدم عليها. إذن هذا هو رأي السيد ورأي المشهور: يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود. يا يعني شنو محل السجود؟ قال: وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة. فلو كانت الأرض الذي يسجد عليها كلها نجسة، طبعا نقصد بالنجاسة غير متعدية، أما إذا نجاسة متعدية بالتالي راح يتعدى للبدن والملابس، فبالتالي احنا اشترطنا بالبدن والملابس ان تكون طاهره، لا، نقصد النجاسه يابسه ما متعديه. وسجد على مكان نجيس يابس، طبعا قلنا ما متعديه، واكو فد مسمى من السجود بمقدار امله، راح يجينا ان شاء الله بالصلاه، انه مسجد الجبهه يكفي ان يكون بمقدار امله، هاي الامله طاهره، نقول هذا يكفي، وان كان بقيه المواضع شبه نجسه، فضلا عن نجاسه موضع الركبتين واليدين والقدمين لا يشترط فيهما الطهارة. قال: دون غيره، دون غير محل السجود من مواضع السجود. نعم، قلنا هذا اللي يشترط مواضع السجود أن تكون طاهرة من هو نسبة الحلبي، بل السيد المرتضى قال طهارة كل مكان المصلي. جيد. يقول السيد في مسألة 421 يجتزئ. هنا السيد الله حفظه في هذه المسألة بسيطة يبين أنه عندنا ملابس، نعم، بعضها نجس وبعضها طاهر، بس اشتبه، فهنا صار عندنا شبهة. عندي لباسان، يعني ثوبان، ثوب طاهر وثوب نجيس، هذه الشبهة يسموها شبهة محصورة. زين، وعندي شبهة غير محصورة، ثوب أستطيع أن أستوربي عورتي من أصل 80-100 قطعة ثوب موجود عندي. هسه قطعة الثوب شنو؟ سروال وقميص ودشداشة وبنطرون وجد، هو شغلات، أي قطعة قماش أقدر أستر بها عورتي. عندي قطعة واحدة من أصل 100-200 قطعة في البيت، هاي نجسة، هاي يسموها شبهة غير محصورة. وضابطة الشبهة المحصورة وغير المحصورة قد ذكرت في فصل صفحة 44، أنا عندي حسب الطبعة في الفصل الرابع، هناك ذكرنا. زين، ذكرنا شبهة المحصورة وغير محصورة. هنا سيد الله حفظه شنو يقول؟ يقول الشبهة المحصورة علم إجمالي منجز. يعني شنو علم إجمالي منجز؟ يعني أنت مأمور أن تصلي بالطاهر، فإذا كان عندك ثوبان لا غير، أحدهما نجس والثاني طاهر، تصلي صلاتين، صلاة بالأول وصلاة بالثاني. ليش؟ لأن أنت مشتغل ذمتك بالصلاة بالطاهر ولو بتكرار الصلاة حتى تحصل اليقين بفراغ الذمة، هاي الشبهة المحصورة. زين، هاي طبعا اذا ماكو ثوب ثالث طاهر، اذا ماكو ثوب ثالث طاهر ذن الاثنين اشمرهن. زين، واجيب للثوب الثالث اصلي، بل حتى لو كان اكو ثوب ثالث طاهر اقدر اصلي بالثوبين احدهما طاهر والثاني نجس بالتكرار، بحيث اعلم يقينا انه صارت صلاتي بالطاهر. يصير. اما ذكرت الشبهة غير محصورة، الشبهة غير محصورة هناك ذكرنا. زين، وذكرنا مبنى سيدي شوي يختلف عن مبنى غيره. زين، والنتيجة من حيث المبنى أنه رأي سيد الله حفظه أنه ما دام أنه عنده قطعة من أصل 200 قطعة يصلي بقطعة واحدة، هاي القطعة الواحدة احتمال أنها نجسة، احتمال غير عقلائي، احتمال موهوم لا ينظر إليه الشارع، فيكون بقوة الطاهر صحة الصلاة به، لأن المانعية النجاسة، وهنا النجاسة احتمال موهوم، هذا لا يؤخذ به بالحكم العدم. زين، أما المشهور شنو من رأيهم بالشبهة الغير محصورة؟ قالوا يقدر يصلي بكل الأثواب. زين، أنه لا يجب الاجتناب عن الكل، الكل يستطيع أن يرتكبه. إذا كان عندي 100 إناء واحد من النجس أقدر أشرب كل 100 إناء، أما سيد الله حفظه قال لا، تقدر تشرب إناء واحد لأن احتمال موهوم، الثاني احتمال موهوم، الثالث لا، 10-15 هذا الاحتمال مو موهوم. فلهذا هو تفسير نفس الشبهة غير محصورة اللي أخذناها صفحة 44 هي اللي تعطي النتيجة، هل يجوز ارتكاب كل الأطراف في الشبهة غير المحصورة أو لا. اللي يقول أنه هكذا، اللي يقول أنه هكذا، أن الشبهة غير المحصورة خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. إذا كان هذا مبنى، يعني إذا كان خارج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فيما يكون علم إجمالي منجز، إذا ما يكون منجز فيجوز ارتكاب كل الأطراف. أما السيد ما قال هيجي، يقول أنا عندي شبهة غير محصورة مو معناه خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، دا عندي هكذا كل طرف موهوم لا يعبى به عند العقلاء. إذا كان كل طرف موهوم، فالطرف الواحد من أصل 100 هذا موهوم، إذا طرف ثاني أيضا موهوم، إذا 10 بعد 100 يصير موهوم، وهكذا. المهم، فلهذا يقول السيد هنا مسألة 421 يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس، يعني الملابس، إذا كانت الشبهة غير محصورة. ليش؟ لأن الشبهة غير محصورة يعني العلم الإجمالي ما منجز. الرئيس سيد الله حفظه قال؟ قال عند كل طرف يعتبر موهوم وغير عقلائي. زين، ولا يجتزئ بها بصلاة واحدة في الشبهة المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها. هو من قال شبهة محصورة؟ يعني عنده ثلاثة أثواب، واحد منه نجس بس ما يعرف يا هو، وما عنده ثوب رابع أبدا، سموها شبهة محصورة. زين، فهنا شيء يقتضي أن يصلي ثلاث مرات حتى يتيقن بفراغ الذمة. إذا عنده خمسة أثواب يصلي 5 مرات، زين؟ أو هكذا نقول، لا عفوا، إذا كان عندي 5 ثواب، إذا 4 نجس يصلي 5 مرات، إذا عندي 5 ثواب 1 النجس يصلي مرتين بس، لأن قطعاً الثاني هو طاهر، 1 من عند الطاهر. إذا عنده 3 أثواب 2 النجس 2 نجسات 1 طاهر، يصلي 3 مرات حتى يكون على يقين أنه صلى بالطاهر. إذا عنده 3 أثواب 1 من النجس، يصلي 2 مرات فقط، بالثوب الأول وبالثوب الثاني، قطعا 1 منهم صلاة بالطاهر. هذا بعد واضح، ولا يجزأ بها في الشبه المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائدا على المقدار المعلوم بالإجمال. المقدار المعلوم بالإجمال ايش قد؟ إذا هن 6 أثواب أنا عندي واثنين النجسات، 2 نجسات من أصل 6، شو نقول له؟ صلي 3، الأول إذا طلع نجس الثاني، الثاني إذا طلع نجس الثالث، قطعا طاهر، ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر. فلو علم بنجاز الثوبين من مجموعة محدودة من الثياب، ليش قال مجموعة محدودة حتى تكون شبه محصورة، من الثياب كفاه أن يصلي في 3 منها. ليش بـ3؟ لأن 2 نجسات فقطعا 1 منهن يكون طاهر. أما إذا صلى بـ2 ما يصير قطعا، بعد ما يصير عنده فراغ ذمة يقيني، احتمال كل الثوبين نجس. وإن علم بـ3 هسه عنده 8 أثواب 3 نجسات، كفاه أن يصلي في 4، وهكذا. وكذا الحكم في محل السجود. شنو يعني كذا الحكم؟ إذا محل السجود إجيت وأنا موجود في من في مكان معين، ما أقدر أطلع من عنده 5 أمتار في 5، وأدري أكو نقطة أو مكان نجس بس ما أدري يا هو، ها شبه غير محصورة. تدري محل السجود مقدار أمله، أو هذا المكان 5 في 5 25 متر، يعني تقريبا 5000 6000 10000 موضع للمسجد الجبه يصير، زين؟ فهذا شبه غير محصورة. فحسن وين أسجد؟ قال هذا شبه غير محصورة، احتمال موهوم، أسجد وين مكان. أما إذا كان شبه محصورة، أنا ما عندي غير موضع أنا أصلي بيهن أو 3 مواضع، وواحد من عند النجس، أصلي 2 مرات، لأن بالتالي إذا صليت مرة واحدة احتمال هذا النجس، إذا صليت 2 مرات 1 منهن طاهر قطعين. إذا عندي 4 مواضع يجوز يعني أقدر أزيد عليهم، ما عندي غيرهم، زين؟ واثنين من النجسات بس ما أعرف يعني، أصلي 3 مرات حتى أقطع بأنه واحدة منهم بالطاهر. قال وكذا الحكم في محل السجود. وقد مر في الفصل الرابع من أقسام المياه، ذكرنا صفحة 44 وقرأنا هناك العبارة قبل شوية، ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة. جيد، مسألة 422، يقول السيد: لا فرق على الأحوط لزوما في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد، احنا قلنا ذن 3 صار عندنا، بين كون المصلي عالما بشرطية الطهارة للصلاة وبأن الشيء الكذائي كالخمر مثلا أو البول أو الدم نجيس، هذا بين الأول، وبين كونه كون المصلي جاهلا بذلك، يعني جاهلا بالشرطية أو جاهلا بالنجاسة، عن تقصير بأن لا يكون معذورا في جهة، بأن لا يكون معذورا في جهة، يعني شنو تعريف جاهل المقصير. هنا نقول مقتضى إطلاق دليل المنع نمنع أن تصلي بلباس أو بدن أو مسجد جبهة نجاسة، نمنع. أخذنا الأدلة ذكرناها، ذكرناها في مثل 418، نجاسة البدن والمصلي، قلنا يشترط في صحة الصلاة طهارة البدن طهارة ثيابه، وبعد ومثل 420 محل السجود. هذه الأدلة مقتضى إطلاقها إذا صلى بالنجس الطهارة الصلاة باطلة. ليش؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، إلا ما دل دليل على صحة الصلاة وأن هذه الصلاة مجزية. والدليل الذي يستدل به الفقهاء رحم الله الماضين حفظ الله الباقين، حديث لا تعاد الصلاة إلا من 5، واحدة منها الطهور، طبعا الوقت والصلاة والركوع والسجود والطهور، هو الظهر الجسم النية، لا النية ما ذكرها، النية بها النية صحيح أيضا من الأركان، ولا تصح صلاة بدون نية، لكن هذا لأنها أمر مقوم واضح ما ذكره، وكذلك القيام المتصل بالركوع، هذا بكلام يعني، ليش ما ذكري؟ لأنه واضح، زين. فهنا كلامنا بالطهور، لا تعاد الصلاة إلا من خمسة من ضمنها الطهور. الطهور هم مختلف فيه، هل الطهور الحدث والخبث أم شرط الحدث؟ الجواب أنه ذهب المحققون زين ومنهم سيد الحظ أن المقصود من الطهارة هي الطهارة الحدثية، فالطهارة الخبثية نعم إذا صلى بها زين لا تعاد الصلاة. طبعا هذا مع الجهل، أما مع العلم بعد هذا إذا كان واحد عالم أنه نجس وعالم أنه ما يصير صلى بالنجس، فإذا صلى وانقل صلاة صحيحة صار الشرط لغو. شلون لغو؟ لا يصح الصلاة بالنجس، وهو يدري هذا نجس ويدري ما يصح أو صلى به. شنو نقول؟ حدث لا تعاد. نقول له مولانا شنو حدث لا تعاد؟ حدث لا تعاد إذا يجي بهذه الصورة معناه شنو؟ إلغاء شرطية الطهارة، إلغاء شرطية. فإذا لابد أن يكون العالم صلاته باطلة، وهذا واضح جدا. يبقى عندنا الجاهل. الجاهل المفروض يدخل لا تعاد الصلاة، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، والطهارة الخبثية عفوا الخبث نعم اللي هو الطهور بأنه ماكو طهور، الخبث أنه هذا من ليس من الأمور الخمسة. كلامنا الخمسة الطهور يعني الطهارة الحدثية، أما الخبث ليس من الطهور، داخل وين؟ بالعقد السلبي، لا تعاد. وهنا لا تعاد، نعم الجاهد المقصر خلوه بحكم العالم احتياط وجوب عند السيد، وبعضهم قال فتوى زين، وبعضهم لا خلاه حاله حال الجاهد القاصر، الصلاة صحيحة أكو بها كلام. قال السيد: لا فرق على الأحوط لزوما في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلي عالما بمن بحكم بالحكم والموضوع. الحكم شنو؟ الحكم الوضعي بشرطية الطهارة للصلاة وبأن شيء الكذا خمر، هذا حكم علم بالموضوع، هذا مفروغ منه، وهذا فتوى أصلا مو احتياط وجوبي. ليش؟ لأنه لو قلنا أنه تصح صلاة مع العلم لهذا أدى إلى لغوية وعبثية الاشتراط، وها هنا يأتي الاحتياط اللزومي. وبين كونه جاهنا بذلك عن تقصير، قال شمول لا تعاد يلزم تخصيص الإعادة بالعالم وهو فرد نادر، بأن لا يكون معذور. ها بأن ردي بين شنو معنى الجاهل المقصر؟ أن لا يكون معذورا في جهله. نعم، وهذا تعريف الجاهل المقصر والجاهل القاصر قد ورد في أكثر من مكان، مثلا هنا عندنا وعدنا في مكان آخر راح يجينا إن شاء الله عن قريب، يمكن وين موجود؟ باب الصلاة. وعدنا مورد في مناسك الحج، في ذلك الموارد الثلاثة، ولعله أكو مورد آخر السيد الله حفظه يتطرق إلى تعريف الجاهل القاصر والمقصر. هنا الجاهل المقصر قال غير المعذور في جهله، والجاهل القاصر راح يجي يقول المعذور في جهله. وأما إذا كان جاهلا به عن قصور فتصح صلاته. هذا ليش؟ هاي تدخل في لا تعاد، جاهل قاصر قطعا يدخل الناس والجاهل القاصر نعم يدخلان وين؟ بحديث لا تعاد والقاصر، وهو المعذور في جهله. كما لو وثق، مثال لو وثق بمن أخبره بالحكم، وثق عن اطمئن بمن أخبره بالحكم ثم تبين الخلاف، هذا يعتبر جاهل معذور. واضح إن شاء الله. إذن هذه المسألة 422 بينت لنا أمرا مهما، أنه العالم بالنجاسة والعالم بالشرطية الطهارة لو صلى صلاة باطلة عنه الفتوى، وكذلك الجاهل المقصر احتياط لزيوم صلاة باطلة. زين، وبينا قلنا أكو كلام بهاي المسألة. أما الجاهل القاصر يدخل في حديث لا تعاد، الصلاة صحيحة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله تعالى. يا الله.